بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا الى البحث عن اقتضاء الامر بشيء للنهي عن ضده العام، وذكرنا ان بعضهم ذهبوا الى ان الامر بالشيء عين النهي عن ضده العام، فلا فرق بين الامر بشيء والنهي عن تركه، وقد تقدم الكلام في ذلك. وذهب بعضهم الى ان المنع من الترك جزء من الوجوب وجزء من الامر بالشيء، اضطرارا بما هو المعروف من ان الوجوب عباره عن الامر بشيء مع المنع من تركه. فذهب هذا القائل الى ان المنع من الترك مقدم للوجوب جزءان، فهو مركب، يعني الوجوب من جزئين، احدهما طلب الشيء والآخر المنع من تركه. فيكون المنع من الترك جزءا من الوجوب ومقدما له، وبما ذكرناه في بطلان القول بالعينية يظهر بطلان هذا القول أيضا. فإن الوجوب باعتبار مبدئه، وهو اكتمال الفعل على المصلحة، هو وجود صفة نبوية، وهو شوق الفعل الذي فيه فعل على تقدير وجود مفسدة في ترك الشيء. لو فرضنا أن الفعل مشتمل على مصلحة، وترك هذا الفعل مشتمل على مفسدة، لا تكون المفسدة في الترك جزءا من المصلحة في الفعل بالضرورة، هما أمران متغيران وليس أحدهما عين الآخر، كما أنه ليس أحدهما جزءا من الآخر. وهكذا بالنسبة إلى الصفة النفسية، يعني الشوق والبغض والكراهة، ليست الكراهة جزءا من الشوق إلى الشيء، بل هما صفتان متغايرتان. كيف يمكن أن يدعى أن بغض الشيء وكراهة الشيء جزء من المحبوبية ومن الشوق إلى الشيء؟ هذا أيضا واضح الفساد. وأما بالنسبة إلى نفس الوجود لا بالنسبة إلى مبدأه، فالأمر أوجب، فإن اعتبار شيء على ذمة المكلف اعتبار، وهو أمر بسيط غاية البساطة، لا يكون اعتبار آخر على تقدير وجوده. لو فرضنا أن المولى اعتبر اعتبارا ثانيا محرومية المكلف عن الترك، وهذا معنى التحريم ومعنى المنع من الترك. لو فرضنا وجود اعتبار آخر، لا يكون اعتبار جزءا من اعتبار آخر، بل الاعتباران كل منهما موجود بهياله وموجود مستقلا، فلا يكون الاعتبار الثاني جزءا من الاعتبار الأول. وأما هذا الذي ذكروه أن الوجوب عبارة عن طلب الشيء مع المنع من الترك، فهذا تعريف لفظي لبيان مرتبة الطلب، وأنه بحد لا يرخص المولى في تركه، يأمر بشيء ولا يرخص في تركه. لا أن الوجوب مركب من طلب الشيء ومن الأمر بالشيء ومن النهي عن تركه، ليس مرادهم هذا المعنى. إذن القول بالجزئية كالقول بالعينية يكون باطلا لا محالة، لأن واضح الفساد. بقي الكلام في دعوى الملازمة، وأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده على نهي اللزوم، يعني يلزمه اذا امر المولا بشيء امر الوجوب يلزمه المنع من الترك ويلزمه النهي عن الترك. ذهب الى هذا القول اذن جماعه طارتان في دعوى ان الامر بشيء يقتضي النهي عن ضده لزوما بينا بالمعنى الاخر كما ذهب اليه شيخنا الاستاذ قدس الله نفسه، واخرى يدنى انه يستلزمه باللزوم البين بالمعنى العام. على كل حال كلا القولين فاسدون. غاية الأمر أنه لا بوجوه فساد الوجهين الأولين القولين الأولين، أما دعوى اللزوم البين بالمعنى الأخر فالوجه في فساده أننا نرى أننا نأمر بشيء ونقفل عن تصور ترك هذا الشيء بالكلية، فكيف يمكن دعوى اللزوم البين بالمعنى الأخر مع أن الترك قد يكون مغفولا عن فضلا عن المنع من الترك وعن النهي عن الترك. وهذا لا يجتمع مع اللزوم البين بالمعنى الأخر لو كان بين الأمرين لزوم بين بالمعنى الأخر لكان تصور أحدهما ملازما لتصور الآخر وليس الأمر كذلك بالضرورة. إذا تصورنا وجوب شيء قد لا نتصور عدم هذا الشيء وترك هذا الشيء فضلا عن تصور النهي عن والمنع عن، ومع هذا كيف يمكن دعوى اللزوم البين. وأما دعوى اللزوم البين بالمعنى العام يعني إذا تصورنا اللازم وتصورنا الملازمة وتصورنا الملزوم نصدق بالملازمة، هذا أيضا لا وجه له. وأن الأمر بشيء لا يقتضي النهي عن تركه حتى باللزوم بهذا المعنى من اللزوم. والوجه في ذلك أن المنع من الترك والنهي عن الترك الذي يدعى في المقام أنه لازم للأمر بالشيء إما أن يراد به النهي النفسي أو يراد به النهي التبعي الغيري. أما النهي النفسي فهو ظاهر الفساد، فإن النهي إنما ينشأ عن مفسدة في متعلقه. ومن المعلوم أن الأمر بشيء لا ينشأ إلا عن مصلحة في المتعلق ومحبوبية في المتعلق، اقتزت المحبوبية الأمر بذلك الشيء، فالأمر بذلك الشيء نشأ عن محبوبية في فعله. إذا ترك فقد ترك ما هو محبوب، لا أن الترك مشتمل على مبغوضية وعلى مفسدة زائدة على محبوبية الفعل. ليس هنا أمران، أن يكون الفعل ذا مصلحة وأن يكون الترك ذا مفسدة. نعم قد يمكن أن يتحقق هذا في الخارج، يمكن أن يكون فعل فيه مصلحة وفي تركه مفسدة، إلا أن هذا ليس على نحو كبرى الكلية. كل ما فيه مصلحة من الأفعال مصلحة لزومية يكون مفسدة في تركه زائدا على المصلحة في الفعل. ليس هذا في الخارج متحققا، وليس بينهما أي ملازمة. إذا تصورنا الملزوم وتصورنا اللازم والملازمة بينهما لا نصدق بهذه الملازمة، بل يكفي في وجوب الشيء أن يكون في متعلقه مصلحة إلزامية و اما انتی ترکهی مفسدتن الزامیه زائدن علا ترک تلک المسره فلا لیت تازه الملازمه ثابتتن فإن اريد بالنه النهی الغیری النهی النفسی الناشی عن المفسدت فی المتعلق فلیس هنا ای مفسدت فی الترک دائما و علا نهج اللزوم و این کان قد یتحقق فلا ملازمت یعنی الامر بشی لا یستلزم النهی عن ضده عن ضده العام ای نهی النفسیه
النهي الناشئ عن مفسدة في الدار فإن أريد بذلك النهي الغيري التبعي لن نهي النفسي فهذا أيضا كذلك فإن النهي الغيري إنما ينفر عن المقدمية لقد ذكرنا أنه لا مقدمية في المقام أو عن الملازمة يعني الأمر بشيء يقتضي الأمر بلازمه هذا أيضا قلنا أنه بل غير متحقق فليس هنا نهي غيري متعلق بالترك على أن ترك الترك الذي هو لازم للفعل ذكرنا أنه عنوان انتزاعي لا أن في الخارج للعدم عدما ليقال إن عدم العدم لازم للوجود والأمر بالملزوم أمر باللازم لأن المتلازمين لا يختلفان بالعود أصلا في المقام لا يجري هذا إنما كان يترحم في الزد الخاص باعتبار أن عدم الزد ملازم لوجود الزد الآخر وجود القيام يستلزم عدم الجلوس وجود الجلوس يستلزم عدم القيام وأما في الزد العام بمعنى التارك لا معنى لأن يقال إن الوجود يلازم عدم العدم فإن عدم العدم ليس أمرا متحققا في الخارج بل هو أمر انتزاعي من نفس الوجود معناه أن الوجود يستلزم نفسه بهذا غلطون وذكرنا أن في عالم التحقق أحد أمرين متحقق ولا ثالث لهما إما وجود الشيء أو عدم الشيء فأما عدم العدم أو عدم العدم وهكذا إلى ما لا نهاية له فكل ذلك مفاهيم انتزاعية ليس لها باقر أسلا إذن ليس هنا ملاك للنهي الغيري لا من جهة المقدمية حتى في الضد الخاص قلنا أن المقدمية غير ثابتة فكيف في المقام عدم العدم لا يكون مقدمة للوجود ولا الوجود مقدمة لعدم العدم بملاك الملازمة إذن أن الأمر بشيء يقتضي الأمر بلازمه لأن المتلازمين لا يختلفان بالحكم ليس بينهما ملازمة بين شيء وشيء إذ ليس هنا شيئان أحدهما الوجود والآخر عدم العدم إذن لا مقتضي للنهي الغيري على أن النهي الغيري في المقام كسابقه وكما ذكرناه في مقدمة الواجب في الوجوب المقدمين قلنا لغم ما هذا الاعتبار من المولى زائدا على الاعتبار الأول لغم لا يترتب عليه أثر أصلا إذن الصحيح أن الأمر بشيء كما لا يقتضي النهي عن ضده الخاص كذلك لا يقتضي النهي عن ضده العام أيضا فالضد العام يعني الترك غير منهي عنه بل وإنما الوجوب ينشأ من مصلحة ومحبوبية في الفعل المخالفة مخالفة لتكليف واحد وهو الوجوب لا أن الوجوب ينحل إلى حكمين من قبل المولى، أحدهما طلب الشيء والآخر النهي عن نقيضه والنهي عن تركه، بل كل حكم ليس إلا حكما واحدا، كما هذا هو الحال في طرف التحريم، فأن تحريم شيء لا ينحل إلى أمرين، أحدهما تحريم الفعل والآخر إيجاب تركه. لا ينحل الحرمة إلى حرمة فعل وإيجاب ترك هذا الفعل، بل الفعل حرام فقط، والأكل مستقل بلزوم الإتيان بالواجب وبلزوم الاجتناب عن الحرام من دون أن يكون هنا حكم آخر من قبل المولى. هذا تمام كلامنا في أصل الاقتناء بعدما، وأما الكلام في ثمرة هذه المسألة، فالمعروف أن ثمرة هذه المسألة تظهر في موردين، أحدهما ما إذا كان واجب موزع وزاحمه واجب مزيف، كما لو خرجنا أن وقت الصلاة واسع ولكنه ابتلي بواجب آخر مزيف فوري كوجوب إزالة النجاسة عن المسجد، أو لو فرضنا أنه تحقق آية من الآيات فوجبت صلاة الآية وكان وقت العمل مزيفا، يعني لا يطول زمانه، فهذا الواجب واجب مزيف، والواجب الأول وهو وجوب السلام موسع. وقد يمكن نفرض أن وقت صلاة اليومية مزيف، ولكن وقت صلاة الآية موسع، فيكون التزاحم بين واجب مزيف وواجب موسع. أو نفرض أن كلا الواجبين واجب مزيف، لا بد من ترك أحدهما، ولا يمكن المكلف أن يجمع بينهما إلا أن أحدهما أهم من الآخر، ففي مثل ذلك يكون الحكم الفعلي على طبق الأهم لا محالة. فلو فرضنا أن المكلف أتى وأتى بالواجب المهم، فهل يحكم بصحة هذا الواجب إذا كان عبادية، كما في الفرض الأول إذا ترك الواجب المزيف وأتى بالواجب الموسع، فهل يحكم بصحة هذا العمل إذا كان صلاة مثلا؟ قيل إن هذا مبني على بحثنا هذا، إذا بنينا على أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده فيحكم بفساد هذا العمل، فإنه عمل منهي عنه من قبل المولى، وما يكون منهيا عنه غير قابل للتقرب به، التقرب بمبغوض المولى وبما نهى عنه غير ممكن، فيحكم بفساد العمل. فلو صلى والمفروض أنه لا واجبا مزيفا، بل كإزالة النجاسة عن المسجد، يحكم بفساد هذه الصلاة باعتبار أنها مبغوضة للمولى ومنهي عنها، والمبعد لا يكون مقربا، فيحكم بفساد هذه الصلاة. فأما إذا بنينا على أن الأمر بشيء لا يقتضي النهي عن ضده، فالعمل قابل لأن يتقرب به من المولى، فإنه عمل عبادي غايته أن حين امتثال هذا الواجب يعطي واجبا آخر مزيفا أو أهم من هذا الواجب. اتیان واجب آخر لا یوجب بطلان هذا العمل ما فرض انه واجد للملاک و محبوب للمولا و غیر منهی عنه غایته انه یعطی تکلیفا آخر اتیان و تکلیف آخر لا یوجب بطلان هذا العمل هاکذا ذکرو ولكنه نوقش في هذه الثمرة فنبين المناقشة إن شاء الله تعالى.